بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقلتم أحسن الله عليكم في التنظيد بشرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في الذبح لغير الله، قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، يعني من سب والديه. وجاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني أنه تسبب في شتم والديه، وذلك بأن يشتم آباء الناس وأمهاتهم، لأنه إذا شتم آباء الناس شتموا أباه، وإذا شتم أمهاتهم شتموا أمه. فإذا كان هذا في المتسبب، فكيف بمن يباشر اللعن؟ لا شك أن إثمه أعظم وأعظم.
صحيح. إذن من لعن والديه يشمل لعنهما مباشرة، ويشمل التسبب في لعنهما بين سب آباء الناس أو سب أمهاتهم، وكل منهما يصدق عليه أنه لعن والديه. لعن والديه مباشرة أعظم وأعظم، أو تسبب في لعنهما بأن لعن آباء الناس أو أمهاتهم، هذا من كبائر الذنوب. واللعن هو الطرد والعباد عن رحمة الله صلى الله عليه، فهو يؤذي الحال، هذا من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله عليكم. قوله: لعن الله من آوى محدثا، روي محدثا بكسر الدال وروي محدثا بفتحها، والمحدث هو الجاني الذي فعل جريمة، والذي يؤويه هو الذي يمنعه حتى لا يقام عليه الحد. أما بالفتح فهو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه.
نعم. الله من آوى محدثا، المحدث هو المبتدع الجاني بأن يؤويه ويمنعه من قوس حده. وأما بالفتح محدثا فهو البدعة نفسها، وما إيواؤها الرضا بها وعدم إنكارها. نعم.
أحسن الله عليكم. قوله: لعن الله من غير منار الأرض. قيل: المراد بتغيير منار الأرض المراسيم التي بينك وبين جارك في الأرض، تقدمها وتؤخرها.
قيل
المراد بتغيير منار الأرض المراسيم التي بينك وبين جارك في الأرض، تقدمها وتؤخرها، فتأخذ جزءا من أرض جارك. وقيل المراد بها المعالم التي تكون في طرق المسافرين، يعني العلامات التي يهتدى بها في السفر في الصحراء أو نحوها، فيغيرها حتى يضل الناس فيكون ملعونا. واللعن يشمل هذا وهذا، فلا يجوز للإنسان أن يغير الحدود التي بينه وبين جاره، ولا يجوز له أن يغير معالم الأرض التي يهتدي الناس بها.
نعم، يشمل الأمر. اللهم لما غير من الأرض تشمل الأمرين: الحدود التي بينك وبين جارك، أو المراسيم والحدود التي يستدل بها الناس ويعرفونها، ويعرفون الوجهة التي يريدونها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. طارق بن شهاب من صغار الصحابة، وهو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه روى هذا الحديث عن أحد الصحابة، فيكون من مرسل الصحابي، وهذا مما اختلف في حجيته. والصواب أن مرسل الصحابي حجة، لأنه سمعه من أحد الصحابة، والصحابة كلهم عدول. أحسن عليكم. ذكر من خرج هذا الحديث أنه في كتاب الزهد الإمام أحمد عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا.
موقوف له حكم الرفع، مثل هذا لا يقال بالرأي إذا صح موقوفا. طيب، ولا روي عن غيره.
الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله قال هذا الحديث ذكره المصنف معزوا لأحمد وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد. قال ابن القيم قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل رجل الجنة في ذباب الحديث وقد طالعت المسند فما رأيته فيه فلعل الإمام رواه في كتاب الزهد أو غيره فلعل الإمام رواه في كتاب الزهد أو غيره.
ابن القيم في أي كتب ابن القيم ما ذكر؟
ما ذكر؟
في الزهد الإمام أحمد
موجود لكن من رواية طارق بن شهاب عن سلمان موقوفة.
هذا في كتاب الزهد.
قال إسناده صحيح المحقق هنا.
طيب.
قال ولم أقف عليه
مطلع. إسناده صحيح. له حكم الرفع. هذا مما لا يقال. لا مجال للرأي فيه. لا مجال للاجتهاد والرأي. ما ممكن يقول سلمان هذا من عنده. نعم. من اجتهاده.
وفي الحديث
ابن القيم أن هذا ذكره. بس قرأه أحمد. قرأه في المسند قال.
ما قال في المسند. قال الإمام أحمد لكن قال يرفعه.
ما حدد المسند وغيره. طيب. إذن خلاص قال الإمام أحمد في هذا أو في هذا يعني حديث الباب
لم يذكر الباب.
جنة رجل في ذباب
ما في ذباب.
لا في أول الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب.
طيب.
ودخل النار رجل في ذباب. قال وكيف ذلك رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب لهم.
طيب وش الإشكال؟ وش فيه؟ نعم.
ابن القيم أحسن الله إليكم ذكره في الجواب الكافي. ذكر هذا الحديث في الجواب الكافي.
طيب ولا حدد المسند.
ما حدد. قال الإمام أحمد.
خلاص. الزهد. نعم. ولا حكم رفع. نعم.
وفي الحديث تعظيم شأن الشرك ولو كان قليلا وأنه إذا كان الذي يقرب الذباب يدخل النار فكيف بمن يقرب أعظم من ذلك؟ فكيف بمن يستسهل الإبل والبقر والغنم ثم يذبحها للأصنام ولأصحاب القبور؟
فكيف
بمن يستسهل الإبل
يستسهل
نعم أحسن الله يستسهل الإبل والبقر والغنم ثم يذبحها للأصنام ولأصحاب القبور؟ لا شك أن فعله أعظم إثما. وفيه دليل على أن المعول عليه عمل القلب لأن المشركين رضوا منه بهذا لدلالة موافقته على رضا قلبه فتقريب الذباب يدل على هذا.
وفيه دليل
على أن المعول عليه عمل القلب.
نعم صحيح ولا شك في هذا. نعم.
لأن المشركين رضوا منه بهذا لدلالة موافقته على رضا قلبه فتقريب الذباب يدل على هذا.
نعم على رضا القلب ما امتنع بخلاف الثاني امتنع لأنه لا يرضاه بقلبه. نعم.
في زيادة سميك في المصنف الإمام بن أبي الشيبة أنه قال وأيش ذباب لما استهان به
الأول
الذي قرب ذباب
يقول وأيش ذباب.
نعم في وأيش ذباب
يعني يستسهل بها.
وأيضا الشيخ أحسن الله إليك الشيخ صالح الحيدار رحمه الله في شرح كتاب التوحيد قال أنه لم يوفقه الله للتوبة وإلا لو تاب من تقريب الذباب تاب الله عليه فقد قال فأما هذا فقد ثبت على عقيدته.
ها؟
قال رحمه الله
الشيخ صالح
الحيدار رحمه الله
له شرح هذا؟
نعم له شرح مطبوع أحسن رأيك طبع بعد وفاته. طبع بعد وفاته رحمه الله
كتاب التوحيد كامل.
نعم. قال ثم جاء ذلك الرجل المؤمن وقالوا له قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فقتلوه. الأول لم يوفقه الله للتوبة ولو تاب من تقريب الذباب تاب الله عليه أما هذا فقد ثبت على عقيدته وإن أفضى به الثبات إلى القتل فقتلوه فأدخله الله الجنة التي فيها الحياة التي لا تتكدر والنعيم الذي لا ينفد والسرور الذي لا يزعزعه شيء وذاك صار مآله جهنم نسأل الله العافية والسلامة منها.
هذاك كلام
الشيخ صالح الحيدار رحمه.
قيل إن هذا الرجل الذي قتل كان مكرها ولم تكن لهم سعة بالأخذ برخصة الإكراه وكان هذا في شرع من قبلنا وهذا من الآصار والأغلال التي كانت عليهم. وأما في شرعنا فالمكره معفو عنه. قال تعالى: ومن كفر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
قيل يا سعد
قيل إن هذا الرجل الذي قتل كان مكرها، ولم تكن لهم سعة بالأخذ برخصة الإكراه، وكان هذا في شرع من قبلنا، وهذا من الآصار والأغلال التي كانت عليهم. وأما في شرعنا فالمكره معفو عنه. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال بعضهم: إن الإكراه إنما يكون في الفعل ولا يكون في القول، والصواب أنه عام في القول وفي الفعل، ولكن ظاهر الحديث أنه ما وصل إلى حد الإكراه، لأنه لم يمانع، بل لما ألح عليه في ذلك قرب، بعد أن قال: ليس عندي شيء أقربه، فاعتذر بذلك، فقالوا: قرب ولو ذبابا، فوافق فقرب ذبابا، فوضح من هذا أنه لم يصل إلى حد الإكراه. وعلى كل حال، فمن فعل الشيء مختارا ذاكرا عالما فإنه يكون مشركا والعياذ بالله. أما المكره إذا وصل إلى حد الإكراه فكما قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
قيل أن المكره يحتاج إلى عزو القول.
قال إن هذا مما تلقاه سلمان رضي الله عنه من أهل الكتاب، أنه موقوف على سلمان.
قال يقول إن هذا مكره.
نعم، إن هذا من ال
يقول إن هذا رجل مكره.
هو عفوا أحسن الله إليك، هو ثلاثة أقوال. قول اختاره أنه من أقوال بني إسرائيل، هذا الشيخ الألباني رحمه الله، ومن اختار أنه مكره
ذكر ثلاثة أقوال.
نعم، العلماء أجابوا على الإشكال في هذا، ثلاثة أوجه أحسن الله إليك.
أي إشكال هي موجودة عندك؟
نعم الآن
الأقوال ذكر الشيخ الألباني، غيره ما ذكرها غيره.
أحسن الله إليك، هذا في موقع جمع فيه بحث أحد الطلبة، قال: هذا الأثر إنما يصح من قول سلمان رضي الله عنه كما رواه الإمام أحمد في الزهد. ثم قال أحسن الله إليك: وصححه الألباني موقوفا على سلمان رضي الله عنه كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة، حيث قالوا بالجملة: فالحديث صحيح موقوفا على سلمان الفارسي. الأثر يدل على أن من أكره على فعل الكفر يكفر. ثم قال: والجواب عن هذا الإشكال على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الظاهر أن سلمان رضي الله عنه إنما نقله عن أهل الكتاب، فقد كان على اطلاع على كتبهم وأخبارهم، حيث تعلم على أيديهم قبل أن يسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة: إلا أنه يظهر لي أنه من الإسرائيليات التي كان تلقاها عن أسياده حينما كان نصرانيا. انتهى. ثم قال الوجه الثاني أن عدم العذر بالإكراه على فرض صحة هذا الأثر وثبوت ذلك في أمة ممن قبلنا إنما يكون من شرع من قبلنا. ثم قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وحاصل تحرير المقام في مسألة شرع من قبلنا أن لها واسطة وطرفين، طرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا، وهو أمران: أحدهما ما لم يثبت بشرعنا أصلا أنه كان شرعا لمن قبلنا كالمتلقى من الإسرائيليات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تصديقهم وتكذيبهم فيها، وما نهانا صلى الله عليه وسلم عن تصديقه لا يكون مشروعا لنا إجماعا. والثابت ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا وبين لنا في شرعنا أنه غير مشروع لنا كالآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا، لأن الله وضعها عنا كما قال تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، أن الله قال: نعم قد فعلت. انتهى كلام أحسن الله إليك. الوجه الثالث قال: يحتمل أن هذا الرجل لم يكفر بسبب فعله للشرك مكرها، وإنما بسبب أنه لم ينكر هذا الشرك بقلبه وتعمد فعله استخفافا واستهانة به، كما تشير إلى ذلك رواية ابن أبي شيبة في المصنف عن سلمان رضي الله عنه أنه قال، ثم ذكر الحديث، ثم قال في الزيادة: فقالوا قدم ولو ذبابا، فقال: وأيش ذباب؟ فقدم ذبابا فدخل النار، فقال سلمان: فهذا دخل الجنة في ذباب، ودخل هذا النار في ذباب. وصحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة. فقوله وأيش ذباب تدل على أنه لم يستعظم هذا الشرك ولم ينكره بقلبه.
نعم ظاهر أنه ليس بمكره، لكن من الذي قال أنه مكره؟ قال يحتمل أنه مكره، قال الأول قالوا يحتمل أنه مكره.
الأول أحسن الله إليك أن الظاهر أن سلمان رضي الله عنه إنما نقله عن أهل الكتاب، فقد كان على اطلاع على كتبهم وأخبارهم حيث تعلم على أيديهم قبل أن يسلم.
والثاني
أحسن الله إليك أن عدم العذر بالإكراه على فرض صحة هذا الأثر وثبوت ذلك في أمتي ممن قبلنا، إنما يكون من شرع من قبلنا. الثالث الذي هو أنه لم ينكره بقلبه.
لا، القول بإكراه يعني بعيد، لأنه لم يمانع، ما في ممانع.
أحسن الله إليكم. في تعليق الشيخ بن باز رحمه الله على تيسير العزيز الحميد، سئل ألا يكون قد ذبح لأنه كان مكرها؟ قال لعله محتمل، لكن ليس هو بإكراه ولا يسمى إكراها، وليس هو بعذر، فالعذر يكون من إكراه. قال الله إلا من أكره، ولا يسمى من قيل له تقرب مكرها حتى يهدد ويتوعد من قادر يظن أنه يفعل ما هدد به، فهذا الخوف ليس بعذر حتى يكون معه إكراه.
فهذا
الخوف ليس بعذر حتى يكون معه إكراه. ثم سئل صفة الحديث تدل على أنه مكره، قال كلا، لأنهم قالوا له قرب، قال ما عندي شيء، ولم يقولوا قرب وإلا قتلناك، وإنما قد يقال إنه كان مكرها إذا كان بعد الذي قتل، فهذا قالوا له
إذا كان
بعد الذي قتل، فهذا قالوا له قرب، قال ليس عندي شيء، فأجابهم وما اعتذر بشيء، فظاهره أنه غير مكره. ثم لو فرضنا أنه مكره فلعل في الشريعة الماضية في شرع من قبلنا عدم العذر بالإكراه، وإن كان بعيدا لكن ممكن، لكن هذا ليس مكرها. أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فالإكراه عذر في الشرك وما دونه، وأما الشرائع السابقة فقد يكون غير عذر، لأن في شريعة التوراة آثارا وأغلالا، فقد يكون هذا من ذلك، ويحتمل أن يكون عذرا أيضا في شريعة التوراة، ولكن هذا ليس بمكره. فمن قيل له قرب فقال ما عندي شيء، قالوا قرب ولو كذا فقربه، فليس هذا بمكره، فإن هذا معناه الموافقة، فلو قالوا له قرب بعيرا لقرب بعيرا إذا كان عنده، لكن العذر بعدم الوجود. أحسن لكم. هو في الحديث لا يجوزه أحد إلا قرب إليه، ولم ليس فيه أنه كان مضطرا يعني يجوزه، لعله كان يقدر أن يرجع. أحسن لكم. في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قال المحقق الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، وسمعت فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله يقول روى لنا المشايخ عن بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب فاطمة رحمه الله أنه أريد منها أن تقرب لأحد المعبودين في زمانها شيئا فأبت، فقالوا ولو تراب، فقالت ولا تراب، التراب خير من الذباب.
عجيب هذه القصة. فاطمة
بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب،
يعني شوفي شو وصل وهي بنت الشيخ، وصل لهم إنهم يكرهونها.
أحسن الله إليك. في الملخص للشيخ في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، في الفوائد ذكر قال أن هذا الرجل دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. قال وأن المعتبر عمل القلب، وإن صغر عمل الجوارح وقل.
ما في شك إنهم تخلص حتى الثاني حتى الأول، يعني كلاهما يعني يريد التخلص، لكن الأول اللي امتنع لا يريد التخلص بالشرك، التخلص بالتوحيد. نعم. والثاني قال التخلص كما عنده شيء، قالوا قر ولو ذباب، هذا ظاهر أنه قصد التخلص. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي. قلت أحسن الله عليكم. وهذا سبق في تفسير آية سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونسكي يعني وذبحي، ومحياي ما أحيا عليه وما أموت عليه لله رب العالمين. والمعنى أن الإنسان المؤمن يجب أن يكون عمله وما يحيا عليه وما يموت عليه من الأعمال لله، لأنه مخلوق لعبادة الله وتوحيده.
ما أحيى ومساعده من العبادة والأعمال لتقربه إلى الله. نعم.
الثانية تفسير
استسمن هذه مسألة أخرى. نعم. استسمن.
ثانية تفسير فصل لربك وانحر. قرن الله تعالى الذبح بالصلاة لأنهما عبادتان، فكما أن الصلاة لغير الله شرك فكذلك الذبح لغير الله شرك. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. في الحديث السابق لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. بدأ فيه بلعن من ذبح لغير الله لأنه مشرك، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. فيه خطورة لعن الوالدين لأن يكون سببا في ذلك. وصورة ذلك أن يلعن والدي شخص فيلعن الشخص الثاني والديه، وهذا عند الله عظيم، وأعظم منه أن يباشر الرجل لعن والديه بنفسه.
نعم. والأول تسبب. نعم.
الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، وذلك مثل إنسان شرب الخمر أو قتل نفسا بغير حق فاستلزم ذلك إقامة الحد عليه فيلتجئ إلى شخص ليمنعه من ذلك، فإذا آواه ومنعه من إقامة الحد عليه كان ملعونا. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. هذا على أحد التفسيرين، وقيل المراد بمنار الأرض الأعلام التي في الطرق يهتدي بها المسافرون كما بينا سابقا، ولا مانع من شمول الحديث لهذا وذاك، فمن أخذ من حق جاره فهو ملعون. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. قلت أحسن الله عليكم، هذا على أحد التفسيرين. وقيل المراد بمنار الأرض الأعلام التي في الطرق يهتدي بها المسافرون كما بينا سابقا، ولا مانع من شمول الحديث لهذا وذاك، فمن أخذ من حق جاره فهو ملعون، ومن غير الأعلام التي يهتدي بها المسافرون في الطرقات فهو ملعون أيضا، لأنه يتسبب في إضلال الناس. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. اللعن على سبيل العموم لا بأس به، تقول لعن الله السارق، فالسارق جنس، يعني جنس السارق، كما في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فهذا وأمثاله على العموم. أما لعن فلان ابن فلان بعينه وهو السارق فغير جائز، وإن كان بعض أهل العلم قد أجازه، إلا أن الصواب أنه لا يجوز لعنه، لأن الشخص قد يتوب وقد يعفى عنه وقد يكون جاهلا بالحكم. ويدل على هذا قصة الرجل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر مرارا، فكان يؤتى به فيجلد، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به مرة وقد شرب الخمر فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله.
إنه معين خاص لا يلعنه،
ولأن إقامة الحد كاف لتطهيره، فلا يجمع عليه إقامة حد وسب ولعن. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب، فيها العظة والعبرة. فهذا الرجل دخل النار بسبب ذباب مع أنه لم يقصد ذلك ابتداء، فإذا كان الذي قدم شيئا ولو كان قليلا في نفس الإنسان يكون بذلك مشركا، فكيف يكون حال من ابتدأ بالشرك أو من قدم شيئا أعظم من الذباب؟ لا شك أن ذلك أعظم، نسأل الله السلامة والعافية. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، يعني لم يقصده ابتداء وإن قصده آخرا، فمن كان على هذا ابتداء فقد أوغل في الشرك. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. فهذا الرجل صبر على القتل ولم يوافقهم وإن كان عملا ظاهرا، وهذا قد يكون في شرع من قبلنا.
نعم.
لكن من لم يستطع أن يصبر على مثل ذلك الآن كان له عذر في هذا وفي محنة.
يعني له رخصة مع الإكراه معه. نعم.
ما يقيد وقلبه مطمئن بالإيمان؟
هذا لابد منه. هذا مقيد في النص. نعم.
أحسن عليكم.
لكن إيش لكن عندك؟
وهذا قد يكون في شرع من قبلنا. لكن من لم يستطع أن يصبر على مثل ذلك الآن كان له عذر في هذا وفي محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجدناه قد صبر في فتنة القول بخلق القرآن صبر على الحبس والجلد لكن من أقرانه من العلماء من لم يصبر فتأولوا وهم معذورون فالإمام أحمد أراد أن يحمل نفسه على الأمر الأشد وخشي أن يفتتن الناس وأن يقتدي به بعض الناس فيظن أنه حق فلذلك صبر رحمه الله. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب لأن هذا سبب دخوله النار أنه قرب ذبابا ولو كان مشركا قبل فيكون سبب دخوله النار الشرك السابق واللاحق. ثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. شراك النعل هو السير الذي على ظهر القدم فهذا قتل فدخل الجنة في لحظة والكافر أيضا قد يموت على الكفر فتنقل روحه إلى النار في الحال فالنار قريبة والجنة كذلك وما بين الإنسان وبين هذا إلا الموت. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان ولذلك أرادوا أن يستدلوا على موافقة قلبه بتقريب الذباب فلما قرب الذباب رضوا عنه فالمقصود الموافقة على الشرك بالقلب وما يفعلونه بالجوارح دليل على ما في القلب.
القلب هو الذي يسير الأعضاء. نعم. هذا يدل على النهي. قال لا تلعن. نعم. قال لا تلعن. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب
سم. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قلت ما أحسن الله إليكم في الشرح فيه دلالة قاطعة على أنه لا يجوز الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله تعالى
من في تعالى المقصود من الباب المقصود الباب بدأ فيه دلالة
على أنه لا يجوز.
نعم. المقصود من هذا الباب المقصود من هذه الترجمة
المقصود من هذا الباب أو من هذه الترجمة
نعم
أنه لا يجوز الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله تعالى حتى لا يشارك المشركين الذين يذبحون لغير الله ولو في المكان وإن كان قصده وجه الله وإنما عليه أن يذبح في مكان آخر.
نعم.
وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا أول الآية قول الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية نزلت في مسجد الضرار وكان جماعة من المنافقين قد بنوا مسجدا قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقصدوا بذلك أن يكون معقلا وتجمعا للمنافقين كما بين الله تبارك وتعالى فهم يتجمعون فيه لا للصلاة بل للكيد للإسلام والمسلمين ويتصلون بالكفرة في الخارج كما فعل أبو عامر الراهب وهو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. فلم يزل يفعل ذلك إلى يوم حنين. فلما انهزمت هوازن يومئذ ولى هاربا إلى الشام، وأرسل إلى المنافقين: أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح، فإني ذاهب إلى قيصر وآت بجنود، ومخرج محمدا وأصحابه من المدينة. فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء، وقالوا
مسجد
قباء نعم، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية، ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني على جناح سفر.
هذه الكلمة
صلى الله عليك. فبنوا مسجدا. هذه الآية نزلت في مسجد الضرار، وكان جماعة من المنافقين قد بنوا مسجدا قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقصدوا بذلك أن يكون معقلا وتجمعا للمنافقين، كما بين الله تبارك وتعالى:
هؤلاء الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون، لا تقوم فيه أبدا، لمسجد مؤسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. يعني الله تعالى نوح هذه الآيات في هذا المسجد. نعم نعم.
فهم يتجمعون فيه لا للصلاة بل للكيد للإسلام والمسلمين، ويتصلون بالكفرة في الخارج كما فعل أبو عامر الراهب، وهو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق. وقد كان قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. فلم يزل يفعل ذلك إلى يوم حنين. فلما انهزمت هوازين يومئذ ولا هاربا إلى الشام، وأرسل إلى المنافقين: أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح، فإني ذاهب إلى قيصر وآت بجنود، ومخرج محمدا وأصحابه من المدينة. فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية، ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني على جناح سفر وحال وشغل، وإذا قدمنا إن شاء الله تعالى صلينا فيه. فلما قفل صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد، فنزلت عليه، فدعا بمالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشي، فقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه. ففعلوا، وأمر أن يتخذ مكانه كناسة تلقى فيها الجيف والقمامة. وهلك أبو عامر الفاسق بالشام بقنسرين.
ها بالبذة.
نعم
بقنسرين
بقنسرين
بهذه البذة. نعم.
فمن مقاصدهم الخبيثة المضارة بالمسلمين والتفريق بينهم.
لا زالت بهذا الاسم ها؟
قنسرين. نعم
نعم.
تطلق لعلها على بلدة عندنا في أرياف إدلب، يعني بلدنا لعله قال أنها قديما كانت هي تسمى قنسرين.
نعم.
فمن مقاصدهم الخبيثة المضارة بالمسلمين والتفريق بينهم، ولهذا قال العلماء: إذا بني مسجد بالقرب من مسجد قائم وليس له حاجة فإنه يزال، فإن حكمه حكم مسجد الضرار، فلا ينبغي أن يكون المسجد قريبا بحيث يفرق بين جماعة المسلمين، بل ينبغي أن يكون أهل الحي مجتمعين في مكان واحد. لكن هذا الحكم هل يقاس عليه؟ هذا مسجد الضرار كان إرصادا ومحاربة للدين،
هذا يعني فيه نوع مشاركة،
لكن علة القياس
قياس في بعض الجزئيات. نعم.
لدينا في بعض الأحياء يكون المسجد قائم ويعمر مسجد آخر ليكون أهل الحي البعيدين القريبين.
قال العلماء إذا كان بعد أهل الحي بينهم يعني خصومات ونزاع ثم بني، فهذا لأجل أن تزول هذه الخصومات فلا بأس. مقصود أنه يبنى للحاجة، ما يفرق الجماعة، كلهم مجتمعين في حي واحد مسجد واحد، هذا هو الأولى. ها ها مصلى نعم يسأل، ما في حاجة، لا حاجة إذا كان حاجة. نعم
صلى عليك.
نعم نعم.
نقل المفلح قال: وقال صالح: قلت لأبي الإمام أحمد بن حنبل: كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدا؟
هل يستحب
كم يستحب أن يكون بين المسجدين؟ نعم. المسافة يعني. قال: لا، قال: لا يبنى، لا يبني مسجدا أو لا يبنى مسجد يراد به الضرار لمسجد إلى جنبه. قال: فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم فلا بأس أن يبنى، وإن قرب من ذلك. فاتفقت رواية أنه لا يبنى لقصد الضرار، لا يبنى لقصد الضرار
إذا بني للحاجة، ولو كان قريب لا بأس، لكن إذا كان لا في حاجة أو الحاجة قليلة فلا ينبغي أن نفرق جماعة المسجد الحي يكونوا في مسجد واحد. نعم.
قال: وإن لم يقصد ولا حاجة. وإن لم يقصد ولا حاجة فروايتان: رواية محمد بن موسى لا يبنى، واختاره شيخنا يعني شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، وأنه يجب هدمها، وقاله فيما بني جوار جامع بني أمية. صلى الله عليك. لأني في بعض المساجد بكل مسجد مثلا في أحد الأحياء مثلا يعني أهله أعمروه وفيه شيء من الخير، ويبنى بقربه مسجد لا حاجة لهم به.
لا حاجة خلاص، ما دام لا حاجة فلا ينبغي. نعم نعم.
أحسن الله إليك. بل ينبغي يكون أهل الحي مجتمعين في مكان واحد. قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هو مسجد قباء، وقيل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منافاة بين القولين. فإنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، قد أسس على التقوى أيضا.
فكل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أن تقوى فيه، هذا هو مسجد قباء، هو مسجد قباء. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مسجد قباء مسجد على التقوى، فمسجد النبي أولى بهذا. وهذا مثل كون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهله، وفي سورة الأحزاب
النبي أولى،
يعني هلنا من أهل البيت أو لسنا من أهل البيت.
في نص الآية في نص الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
ويطهركم تطهيرا.
ما قبلها
بعضهم قال يعني بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إذا كان أبناؤه وبناته من النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فأزواجهم باب أولى.
صلى الله عليه. الآيات اللي قبل الآية تشهد لها. الآيات في الأحزاب اللي قبلها، الآيتين اللي قبل الآية هذه تشهد بهذا. يا نساء النبي
أرسل لك أحد من النساء إنما.
ثم ذكر
إذا قال بعضهم أن لست دخلت فيه، لكن قال يدخلن باب أولى، كما أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بتأسيس التقوى.
صلى الله عليك. ووجه الدلالة من الآية للترجمة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي عن الإقامة في مسجد الضرار وأن يصلي لله، فكذلك لا يجوز للإنسان أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
هذا وجه الدلالة.
ووجه الدلالة من الآية للترجمة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي عن الإقامة في مسجد الضرار وأن يصلي لله فيه، نعم، فكذلك لا يجوز للإنسان أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد نهاه الله تبارك وتعالى
من دقة استنباط المؤلف رحمه الله التراجم. ووجه
الدلالة من الآية للترجمة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي عن الإقامة في مسجد الضرار وأن يصلي لله فيه، نضيف فيه حسن عليك، وأن يصلي لله فيه، فكذلك لا يجوز للإنسان أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد نهاه الله تبارك وتعالى عن أن يقوم في هذا المسجد، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام إذا صلى في هذا المسجد فإنما يصلي لله، لكن لما كان المكان قد أعد للكفر والضرار نهاه الله عن الصلاة فيه. فكذلك لا يجوز للإنسان أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وإن كان هو يذبح لله، إلا أنه لما كان هذا المكان يذبح فيه لغير الله كان غير جائز للإنسان أن يشارك المشركين فيذبح في هذا المكان، وهو قياس صحيح واضح. فالمسلم ليس له أن يصلي في مكان يصلى فيه لغير الله أو يفعل فيه الشرك وإن كان يصلي لله، فكذلك لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه،
مثل الصلاة في البيعة في مساجد اليهود والنصارى، هذه ذكر البخاري رحمه الله مرة،
الصلاة في الكنيسة،
نعم الصلاة في الكنائس، نعم في معابد النصارى،
بعضهم يدخل الآن يصلي في الكنيسة من باب يعني،
نعم يعني مرنا في البخاري،
نعم ثلاثة أقوال واختيار رحمه الله،
مرنا في البخاري قرأنا، ها عندك الأقوال؟
عندي أقوال الشيخ الإسلام
أقرأها؟ نعم، قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فقد سئل رحمه الله هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا، وهل يقال إنها بيوت الله أم لا؟ فأجاب: ليست بيوت الله، وإنما بيوت الله المساجد، بل هي بيوت يكفر فيها بالله، وإن كان قد يذكر فيها، فالبيوت بمنزلة أهلها، وإن كان يذكر فيها أي الله، فالبيوت بمنزلة أهلها، وأهلها كفار، فهي بيوت عبادة الكفار. وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال العلماء في مذهب أحمد وغيره: المنع مطلقا وهو قول مالك، والإذن مطلقا وهو قول بعض أصحاب أحمد، والثالث وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره، وهو منصوص عن أحمد وغيره، أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور، وكذلك قال عمر: وإن كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها. قال: وهي بمنزلة المسجد المبني على القبر. ففي الصحيحين أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير، فقال: أولئك أو أولئك أولئك لعلها إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة، والله أعلم. انتهى من الفتاوى. قال: وتحريم الصلاة في الكنيسة لا يستلزم بطلانها، بل تصح الصلاة مع الإثم، لأن المنع من الصلاة فيها ليس لأمر يتعلق بالصلاة، بل لأجل ما فيها من التصاوير كما سبق. فسبب النهي مختلف عن الصلاة وما يتعلق بها. وقد أفت اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثمين رحمه الله بكراهة الصلاة في المحل الذي فيه التصاوير وبصحة الصلاة إن وقعت، لكن ما في كنيسة ما في تصاوير.
الفتاوى موجودة،
الكلام الأول كلام شيخ الإسلام،
لكن هذا
يعني
ثاني يعني أضيف إليها يعني،
لا هذا نقل بحث، نقل كلام شيخ الإسلام ثم نقل.
السلام عليكم. الصليب مثل التصاوير؟
الصليب صليب كذلك ما ينبغي الصلاة في المكان الذي فيه صليب، لأنه شعر النصارى، شو بعث فيه صليب، في صليب صور أو تصليب من جنس الصور، نعم بنص شعر الصلاة في الكنيسة مثل الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، على يكون المسجد الذي فيه قبر فيه قولان.
من هو شيخ الإسلام؟ هو قاسه شيخ الإسلام، قال مثل الكنيسة التي فيها تصاوير هذه لا يجوز الصلاة فيها.
لا، والمسجد الذي فيه قبر ذكر يعني
أنه لا يجوز الصلاة مثل الكنيسة.
والأقوال لمن هذه؟ قوله لغير شيخ الإسلام، ها؟ القول الثلاثة واحد
نعم. نعم وهو اختار القول الثالث
من؟
الشيخ الإسلام اختار القول الثالث أن إذا كان فيها تصاليب وصور إذا كان فيها صور لا يصلى فيها.
طيب
مثل المسجد الذي بني على قبر
مثل المسجد على قبر لا يصلى فيه.
نعم
ها هذا هو الظاهر. لكن القول الثاني الذي يقول بالجواز مطلقا هل ينسحب على المسجد في قبر ها
يقول مرجوح
صح
وإن كان نقل لكن لا يفتدي.
نعم
أحسن الله إليك. البخاري رحمه الله جمع بين التصاليب والتصاوير في ترجمة واحدة.
جمع
بين التصاليب والتصاوير في ترجمة واحدة. قال باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك.
في ثوب
نعم في ثوب ما هو مصلب
ما هو في المسجد إنما الثوب إن صلى في ثوب مصلب أو
تصاوير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف وهذا من المختلف فيه وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه وإلا فلا وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا.
الحافظ
نعم
إيش كان الحافظ
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف وهذا من المختلف فيه وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه وإلا فلا وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا ولا نهي عن الصلاة فيه صريحا والجواب أما أولا فإن منع لبسه بطريق الأولى وأما ثانيا فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كل منهما قد عبد من دون الله تعالى
بإلحاق المصلب
بالمصور لاشتراكهما في أن كل منهما قد عبد من دون الله تعالى وأما ثالثا فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال. ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه وللإسماعيلي سترا أو ثوبا انتهى.
البخاري عندي الشرح عندك على الترجمة هذه مرة قرأناها
اللي قرأتها في أول الكلام
لا شرح البخاري عندي
في شرحكم أحسن الله إليك ما أستطيع أصل إليها الآن.
طيب فيما أتكلم أكمل
أحسن الله إليك
يعني هذه ليست كالبيعة وكيس أقل منها مثل ما قال الشرح إذا كان ما فيها تصاوير ها ما فيها صليب ولا تصاوير يقول متعدد الأغراض يعني ما ليس فيها شيء. نعم
بين بعض الناس في الكنائس بغير حاجة هل صلاتهم صحيحة مع الإثم أو صلاتهم باطلة ويجب الإعادة؟
وإذا كان ما فيها تصاوير اختار الشيخ الإسلام إذا كان ما فيها تصاوير لا بأس يجوز وإذا كان فيها تصاوير فلا
فيها
تصاوير خلاص إذا لا يصلي لا يصلي فيها.
نعم وهذا اللي أفتى به
ما دخل الكعبة حتى وزيدت الأصل. نعم
أحسن الله إليك. هذا سؤال وجه للشيخ بن باز رحمه الله قال أحد الصحابة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا أصلي فيها لأجل الصور يعني الكنائس فأجاب رحمه الله هو رخص فيها عمر للحاجة لأجل يحتاج المسلمون والجنود الكنائس إما لمطر وإما لبرد وإما لغير ذلك فلا بأس عند الحاجة وإلا فلا يأتونها.
إيش السؤال؟
السؤال أحسن الله إليك قال أحد الصحابة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا أصلي فيها لأجل الصور يعني الكنائس فأجاب رحمه الله قال هو رخص فيها عمر للحاجة لأجل يحتاج المسلمون والجنود الكنائس إما لمطر وإما لبرد وإما لغير ذلك فلا بأس عند الحاجة وإلا فلا يأتونها.
بعد الصلاة ما في درس نعم كمل.
ثم ذكر مؤلف رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة.
ببوانة.
أحسن الله إليك، ببوانة بضم الباء وبالفتح، والمقدم الضم كثمامة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني بفتح الضم.
نعم،
ببوانة وبوانة.
نعم، لكن قلتم الضم مقدم.
نعم،
كثمامة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يفي بنذره، فقال له عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي على شرط الشيخين البخاري ومسلم. ويفهم من هذا الحديث أنه إذا كان في المكان وثن من أوثان الجاهلية فليس للإنسان أن يذبح فيه ولو كان يذبح لله، لأنه يشارك الكفرة في ذبحهم لأوثانهم. وكذلك إذا كان فيه عيد من أعيادهم فليس له أن يشاركهم. وفيه دليل على أن من نذر أن يذبح بمكان وليس فيه شيء من شعائر المشركين فإنه يجب عليه أن يفي بنذره. أما إذا كان فيه محظور فليس له أن يفي بنذره، لأنه حينئذ يكون نذر معصية، ونذر المعصية لا يفي به المسلم. ولكن هل يكفر كفارة يمين؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. قال بعضهم إذا نذر معصية كأن ينذر الإنسان أن يصوم يوم العيد فليس له أن يصوم، لأن هناك نهيا عن صوم يوم العيد، ففي هذه الحالة لا يصوم، ولكن عليه أن يكفر كفارة يمين. ودليل هذا القول حديث لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، واعتمده الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق وجماعة من أهل العلم. وجاء في حديث آخر ليس فيه أن يكفر، فحمل أحدهما على الآخر، وبعضهم ضعف الحديث، وعلى هذا فلا تجب الكفارة، لكن القول بالكفارة معتمد عند المحققين من أهل العلم. فعلى هذا إذا نذر إنسان أن يبيع سيارة فلان مثلا وهو لا يملكها فليس له ذلك، وهذه معصية وعليه كفارة يمين. فإذا نذر شيئا فيه معصية لله فليس له أن يفي بما نذر، وإنما عليه التوبة وتلزمه الكفارة. ويدل له حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومناسبته للترجمة واضحة. فيه مسائل. نعم،
مسائل كثيرة.
عشر مسائل، 11 مسائل. أحسن.
طيب، نقف على المناسبة. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك.